إنما من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عافانا الله وإياكم جميعا منها ثم أما بعد. أيها الإخوة الأحباب الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله وحياكم وجعل الجنة وإيانا مثواكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وأهلا بكم في هذا المكان العامل في أهله من مسجد التوحيد مجمع أهل السنة ببلدة الضبرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المكان وفي البلدة وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. وكما تعودنا في هذه العادة الحسنة كل عام أن نقيم إخواننا هنا في المجمع هذا الملتقى الإسلامي الأسبوعي الذي يتكرر كل عام، وهذه تكون فرصة لحضور يعني المشايخ وأهل العلم. وللأسف أننا قد بشرنا خطأ في زمرتهم، وهذه الأسماء الطيبة التي نراها على اللوحة خليق بنا إن كنا صادقين مع أنفسنا أن نجلس تحت ركبهم وأقدامهم وأن كنا قداما لهم. وهكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم إن كنا منهم مع المشايخ والعلماء. لكن سمح الله الشيخ صابر إخوان، يعني هم الذين زجوا لنا في هذا المنيع والذي لا حول ولا قوة لنا من الخروج منه إلا بالله عز وجل. وإن كان لابد من كلمة في يومنا وليلتنا هذه فليكن هذا الحديث الذي أحبه وأنا يعني من المتيمين بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الحب صادقا ليكون شفاعة لنا يوم لقائه عليه الصلاة والسلام ويوم يقوم الأشهاد. روى الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله في صحيحه بسنده إلى عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلك، فكان أول من لقينا أبا اليسري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، أي مجموعة من الأوراق المحزونة. وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عمي، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي، أي من بني حرام بطن من بطون الأنصار، مال، فأتيت أهله فسلمت، ثم قلت: أسلم هو فلان موجود؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن جفر له، والجفر هو المناهز للكلام، قريب على وش الكلام. فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فرفعت صوتي وقلت: اخرج إلي، فوالله لقد علمت أين أنت. فخرج إلي فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ فقال: أنا والله أحدثك فلا أكذبك، والله لقد خشيت أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا. فقال له أبو اليسر: الله، والله أنت صادق؟ قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. فأتى بالصحيفة فمحاها بيده، ثم قال له: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل. شهد بصر عيني هاتين، وأشار بأصبعه إلى عيني، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى مناطق قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. والحديث بعد ذلك طويل جدا، أخذ قرابة 5 صفحات من متن صحيح الإمام مسلم. حسبنا أن نقف مع صدر هذا الحديث وقفتين، نرجو من الله سبحانه وتعالى الإعانة، أن يفتح علينا وعليكم من خيره جل في علاه، إنه جواد كريم. الوقفة الأولى، وهي مع قول عبادة بن الوليد ابن عبادة ابن الصامت، سمي عبادة على اسم جده عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. خرج يطلبان العلم لأنهما علما أنه ليس ثم شيء أشرف من العلم، وأنه ليس يعدله شيء، وأنه لا نجاة للعبد إلا أن يعقل ويعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وصاحب الولد أباه في طلب العلم، يعرفون قداسة هذا العلم وسموه، وأنه الذي ينبغي أن يؤخر غيره، وألا يسبق شيء ويتصدر على العلم، لأن الله عز وجل رفع من شأن العلم وحملته، فقال جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلو كان في بني آدم من هو أشرف من أهل العلم لقرن الله عز وجل شهادته بشهادته وشهادة ملائكته سبحانه على أجل شهادة في كتاب الله، وهي أنه عز وجل واحد أحد فرد صمد، وأنه لا إله إلا هو سبحانه. ولما لم يكن من بني آدم أشرف من العلماء قرن الله عز وجل شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وقال سبحانه وتعالى آمرا النبي أن يستزيد من العلم، فقال له: وقل رب زدني علما. فلو كان ثم شيء أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه أن يستزيد منه، ولكن لما كان العلم أشرف شيء أمر الله عز وجل نبيه أن يطلب من الله أن يزيده من هذا العلم. وقال تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فليس إلا ثم عالم أو أعمى. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فالله عز وجل يرفع أهل الإيمان ثم يصطفي من أهل الإيمان أهل العلم فيرفعهم درجات بهذا العلم الذي حملوه. وإن كان العلماء من جملة أهل الإيمان فذكر الخاص بعد العام يفيد التنويه بالفضل والشرف، والآيات في المعنى كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: من أراد الله عز وجل به خيرا سهل له ويسر له وأعانه لكي يتفقه في الدين. وبمفهوم المخالفة: من لم يرد الله به خيرا جعله محروما وصرفه عن هذا الشرف العظيم، فلم يتفقه في دينه ولم يعرف معالم الحلال والحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي ومسلمة، وإن كانت هذه اللفظة لم تصح من ناحية الإسناد لكنها قطعا صحيحة من ناحية المعنى. فواجب على المرأة المسلمة أن تتعلم من دينها ما يكون به نجاتها من عذاب الله تبارك وتعالى، وهذا المعنى منطلم في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال عليه: أدبوهم وعلموهم. فواجب على المسلم المكلف أن يتعلم ما ينجو به من عذاب الله. هذا هو الحد الأدنى الذي لا يحل لمسلم أن ينزل عنه. وهكذا المرأة المسلمة تتعلم ما وجب عليها من عبادات وما لزمها من أحكام. وقال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد ها هنا بمعنى الغبطة وتمني ما رزق به هذا العبد، وأن يكون في مثل حاله دون أن يتمنى زوال النعمة عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. شوف لما يكون واحد يقول لك متحي، يعني مش هيهداله مال ولا يقر له قرار الا لما يبقى معهوش فلوس. اهو ده ربنا سبحانه وتعالى رزقه مال سلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. المثل يا اخوانا دائما بيضرب لتقريب المعنى المراد. فالرسول عليه الصلاة والسلام عاوز يبين لنا بمثال قدر ما رزقه الله عز وجل من الهدى والعلم، الوحي كتابا وسنة. فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. الغيث اللي هو المطر الذي به حياة كل حي على وجه هذه الأرض، أصاب أرضا فكان منها نقية، أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الأرض دي كانت صالحة للزراعة، تتشوق إلى الغيث كما يشتهي الظمآن في حر الصحراء قطرة الماء. بمجرد نزول المطر عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، لأنها نقية صالحة. وهذه الطائفة هي طائفة العلماء الكبار الذين جعل الله عز وجل لهم ذكرا في هذه الأمة وقدما راسخة في العلم. العلماء الكبار كأئمة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. دي الأرض الطيبة، حفظوا القرآن والسنة وتفقهوا فيهما وكانت إليهم نوازل الناس. كل إنسان عنده مشكلة وسؤال احتار فيه لا يجد ملاذا بعد الله عز وجل إلا هذا العالم، فيجعل قوله حجة له عند الله.
فهذه هي أفضل أرض وأفضل طائفة. وكان منها أجادب، أجادب يعني أرض صلب عامة زي الأسفل، هي غير صالحة للزراعة لكن بتقوم بمهمة عظيمة جدا، أنها تحفظ على الناس المياه. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا. وهذه هي طائفة الحفاظ. ممكن تجد عندنا في البلد 20 رجل يحفظون كتاب الله كما أنت، لا يكادون يلحنون فيه قط ولا يخطئون في حرف، حافظ لكتاب الله عز وجل. لكن سألتم هل هذه الآية ناسخة أو منسوخة؟ ولا كأنه سمع. طب معنى الكلمة دي إيه؟ طب هذه الآية استفاد من هذا الحكم؟ هذا لا يرد له على بال. فمهمته التي نصبه الله من أجلها يحفظ زي الكمبيوتر وأحسن، ويلقن وينقل لمن بعده. وهكذا حفاظ الحديد كان منهم جهابذة في الحفظ، يحفظ 1000 حديث، 1000000، ومع ذلك لم يرزق الفقه، إنما هو حافظ فقط. فهذه أيضا طائفة نافعة جدا، تنقل علوم الإسلام كابرا عن كابر، جيلا عن جيل، أمة عن أمة. وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كرأا، لا هي من طائفة الحفاظ ولا من طائفة العلماء الكبار الفقهاء، أرض لا ينتفع بها. فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ويقول زر بن حبيش رحمه الله: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: جئت طالبا للعلم. قال: مرحبا بك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته طالبا للعلم وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. طالب العلم جاي بقى وقطع المسافات الطويلة، راح لبلاد اليمن عشان يطلب العلم، فيقوم يبشره أن الله عز وجل سيشكر سعيه، وأن الملائكة تكون معه في هذه المهمة الجليلة. إن الملائكة لا تضع أجنحته لطالب العلم رضا بما يصنع. ولذلك فمن ذهب يلتمس العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفضائل العلم كثيرة غزيرة يا عباد الله. ولذلك السابقون الأولون عرفوا هذا الشرف فلم يستكثروا عليه شيء، لم يستكثروا الأعمار التي هي أنفس ما يملكه ابن آدم، ولم يستكثروا الأموال، ولم يستكثروا تعب وضن الأجساد. أفلس كثير من الأغنياء في طلبهم للعلم. يقول شعبة بن الحجاج: من طلب الحديث أفلس، ولقد بعت طسط أمي بسبعة دنانير في طلب العلم. وتعدى الأمر بعد ذلك، ليس هناك من الشيوخ ما لم يلقاهم شعبة، وكان انتهى كل ما عنده من متاع، بدأ كل ما يعاوز يروح لشيء يوم شايل عرقين من السقف، بيعهم للناس بتوع النجارة وراح يطلب العلم عند الشيخ. تخلص المهمة يرجع يشيل عرقين تانيين لغاية ما خلاص البيت بقى منه للنجوم. فلم يستكثروا في هذه المهمة شيء. ولذلك يقول عبادة: خرجت أنا وأبي نطلب العلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لكميل بن زياد: يا كميل، إن القلوب أوعية، وخير القلوب أوعاها، فاحفظ عني ما أقول. قلوب دي يا أخوانا كالآنية، هتملأ هتملأ، فإن ملئت خيرا لم يجد الشر مكانا ليسكن فيه في قلب العبد، وإن ملئت شرا لم يجد الخير مكانا يسكن فيه في قلب العبد، وربما يجتمع الإناء بالضدين معا، والغلبة تكون للأقوى منهما. عبد في مادة حياة ومادة مرض، لأن العلم ونور الوحي هو الذي به حياة القلوب، وهذه والله هي الحياة الحقيقية. إن حياة الأبدان دي من غير حياة القلب حياة بهيمية، ما البهيمة حية إيه؟ لكن حياة تختلف عن حياة ابن آدم الذي كرمه الله وشرفه. فلا تكون حياة حقيقية للعبد إلا بنور الوحي وبالعلم وبالاستجابة لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالحياة الحقيقية هي بهذا العلم. فقال له: احفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني. عالم رباني هذا هو العالم بالله وبأمر الله، والذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره دائما كده وأبدا. يا خان، العالم الكبير يقول المعلومات الضخمة الفخمة بلغة سهلة يفهمها كل الناس، وصغار طلبة العلم السهل يعقده، يجعله رغل المال تحتاج إلى قواميس في كل العلوم عشان تحل الكلام، زي ما الجماعة فقهاء المذاهب كده عملوا، كتمتوه وبعدين شرحت والشروح بقى عليها حواشي والحواشي عليها حواشي لغاية ما انتهى الفقه انه بقى الغاز، زي الأحاج كده الغاز، لا يعرفها الناس إلا من طريق هؤلاء. أما الكتاب والسنة فعلوم الكتاب والسنة سهلة ميسورة لطالبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام. فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، لم يبلغ درجة العالم ولكنه كلما فرضت عليه عبادة يتعلم حكمها فينجو. وجبت عليك الصلاة، يبقى واجب عليك تتعلم أحكام الطهارة أولا، لأنه لا صلاة بغير طهور. وبعدين تتعلم أحكام الصلاة، شروط وأركان، مستحبات ومبطلات. عندك مال وجبت عليك الزكاة، تتعلم أحكام الزكاة. ما تروحش تسأل وانت مين، ما تبدأش من أول السطر، تتعلم أحكام الزكاة وما يشكل عليك بعد ذلك، تسأل أهل الذكر. تتعلم أحكام الحج إذا وجب عليك الحج، تعلم أحكام الصيام وهو لسه شهر روت عن رمضان، تعلم أحكام الصيام، جدد المعلومات حتى لا تقع في خطر يبطل العباد. فلذلك هذا هو المتعلم على سبيل نجاة. وأهل العلم المعاصرين قالوا بأن الحد الأدنى للمتعلم على سبيل نجاة يمكن أن يكون كتاب مثل كتاب مختصر منهاج القاصدين، أو كتاب منهاج المسلم الشيخ أبو بكر الجزائري. ده الحد الأدنى للمتعلم على سبيل النجاة. طيب الصنف الثالث همج رعاع، يعني عاملين زي القطع كده بتاع الغنم أو الإبل، واحد يسوقهم كده يلا على المسرح، كله بيجري ناحية المسرح، يلا على المروة ناحية المروة، أي راية تترفع من غير كلام، طالما في ناس ماشية هم ماشون في الركاب كالغنم والإبل التي لا تعقل من أمرها شيئا، وإنما تساق إلى ما يراد إليها أو لها سوف. همج الرعاع أتباع كل نعم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثير، لا هو بقى عالم ولا لجأ إلى عالم. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثير. يا كمين العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. مين اللي بيصون عليك دينك؟ العلم. لكن بتوع الأموال خزنة جوه خزنة جوه خزنة، وأخذ والله أعرف راجل كان جايب عربية مش عارف بكم مليون عندنا في المنصورة، كان لما يجي مسافر بره يجيب راجل بنا يبني جدار جوه الباب، خايف على العربية يبنيه ويمحره، وما يجي بعد شهر يجيب واحد من على التوضيب يكسر له الجدار. العلم يحرسه وأنت تحرس المال. العلم دين يدان به، محبة العالم أو العلم دين يدان به، وصنيعة المال تموت بموت صاحبه، مات خزان الأموال وهم أحياء، وأهل العلم باقون ما بقي الدهر، أمثالهم أعيانهم مفقودة وأمثالهم في الأفئدة موجودة. ف فالعلم له شرف وعز وسلطان، وهو وسيلة عظيمة للنجاة. وإذا أطلق العلم فإنما يراد به العلم الشرعي كتابا وسنة. وكان للسلف رحلات في طلب هذا العلم كما ذكر. وأشرف من سمعنا به رحل في طلب العلم موسى عليه الصلاة والسلام. وإحنا خطبنا وقلنا درس هنا في قصة الخضر مع موسى، وكيف أنه لما عتب الله عليه حينما سئل هل تعلم أحدا أعلم بالله منك، قال لا، فعتب الله عليه وقال بلى، عبدنا خضر بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال ربي أنى لي به أو إليه، فقيل له أن احمل حوتا أي سمكة في مكتلك أفا، فإذا فقدت الحوت فثم هو سمكة ميتا ملحة شيلها معاك، وساعة ما تفقد هذه السمكة يبقى هذا مكان الخطر. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكم. مجمع البحرين دي فين؟ قال لك عند باب المندب هناك عند الصومار، في الحتة اللي الجماعة القراصنة دول زلين فيها الدول دي، كل يوم يقول لك سفينة اتخطفت سفينة اتعملت، ويجيبوا أساطير مش عارفين. وقيل بل هناك عند التقاء البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي عند جبل طارق. وكان فين موسى عليه الصلاة والسلام في ذاك الوقت؟ في سيناء. تخيل بقى هذه المسافة الطويلة، ها؟ لكنها نفس شريفة أبت إذ علمت أن هناك علما لم تحصل أن يقر لها قرار أو يهدأ لها بال حتى تحصل. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. والحكم هو إيه؟ قيل 40 سنة، قيل 80، وقيل عمر مدين. يعني قدامه هدف يا إما يحققه يا إما يهلك دونه، فيش رجوع لورا. فالرحلة في طلب العلم لها شرف، وفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا لما رجل كبير نقول له عم الحاج اتعلم، انت حتى ما تعرفش تقرا الفاتحه كويس، ما تعرفش تقرا اتصال الصور كويس عشان حتى صلاتك، لك يا ابني احنا بقى ربنا غفور رحيم، وبعد ما شاب ودوك كتاب ردود حاضره وجاهزه. طب شوف بقى اللي بيقول لك بعد ما شاب ودوك كتاب ده، تلاقيه مش قادر ياخد النفس وجاي من عند الدكتور وكتب له ادويه قد كده، وتلاقيه بيبني بيت بيأسس فيه. اشمعنا هنا بقى دلوقتي بعد ما شاب ما ودهوش الكتاب؟ خد بالك. فتقول له عم الحاج طب انت بتبني ليه؟ ما انت قاعد في بيت اهو ومخبط في صدرك زي بتوع المصارعه. ركز، انا اذا ما سكنتش البيت ده عيالي يسكنوه، عيالي ما سكنوش عيال عيالي، فعنده امل. طب لما انت عندك امل في الدنيا كده ومأزل، طب ما تشوف الاخره دي برضه ادها نصيب. ومن اراد الاخره وسع لها سعيه وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكور. ليه يا عبد الله دايما كده رامي الاخره ورا ظهره ومقبل على الدنيا؟ كل ما ربنا يمد في عمرك تحس انك رجعت شباب تاني. خلاص مفروض بقى تعمر الاخرة اللي انت ضيعتها دي في زمن الشباب قبل. ولذلك الامام البخاري رحمه الله لما ذكر في كتاب العلم اثر عمر بن الخطاب: تفقهوا قبل ان تسولوا. فقال الامام البخاري: وبعد ان تسولوا. ولقد تعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كبر سنه. يبقى العلم ملوش منتهى. سال رجل الامام احمد: الى متى نطلب العلم يا امام؟ قال: من المحبره الى المقبره، لاخر نفس واحنا بنطلب العلم، ملوش منتهى اصلا. حد بيشبع من خير؟ ها؟ ما حدش بيشبع من خير. بس من يعقل ان هذا خير مما يشتغل به كثير من الناس؟ علامة الحرمان تسيطر على عموم الناس اهل الاسلام حينما ينشغلون بالدنيا والدنايا ويتركون معالي الامور. ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. ارتفع يا عبد الله، ما تنزلش للطين، خليك مع الروح، خليك مع الملأ الأعلى عشان تسمع وترتفع. ويجعل الله سبحانه وتعالى لك ذكرا حسنا بعد ممات. من يتصور ان الشافعي الان ميت؟ لا يمر يوم على الدنيا الا ومئات الالوف بل الملايين يذكرون اسم هذا العالم. يبقى هل مات الشافعي؟ نعم، هو مات بالبدن، بقي علمه وذكره وصيته، فهو ليس بميت على الحقيقة. فلذلك يعني رحل الناس في طلب العلم. جابر بن عبد الله يسمع ان في حديث: انا الملك انا الديان، لم يسمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. يوم يشتري راحل ويطلع من المدينة لغاية الشام، يطرق الباب على من عنده الحديث، يخرج الغلام: من؟ يقول له: قل جابر بالباب. يخرج الغلام: جابر بن عبد الله. يقول: نعم. فيخرج فيعتنقه ويقول: انزل. يقول: لا انزل. أنت سمعت حديث كذا؟ قال: نعم. فسرد له الحديث: السلام عليكم، ولوى عنق الراحلة وعلى المدينة. خير أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه نفس الكلام، حديث النجم، جاء من المدينة إلى مصر ههن ليسمع هذا الحديث الواحد، وهو معاه 1000 حديث، ومع ذلك ازاي؟ يبقى في حديث لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وعند احد من اخوانه من الصحابه علما به. سبحان الله. وانت تبقى نايم وجنب المخده كتاب رياض الصالحين 1850 حديث، ما تكلفش نفسك يا راجل، توفر على نفسك الرحله من المدينه الى مصر، اسبوعين رايح واسبوعين جاي، شهر ها في الحر والبرد والخوف وكذا، حديث واحد تقراه قبل ما تنام، لان دي همم عاليه وعارفين جلاله العلم، فلن ينفسوا عليه شيء. اما نحن ورثنا تركه عظيمه غاليه لكننا لا نعرف قيمتها على الحقيقه، فرطنا فيها، أهملناها غاية الإهمال. يقول لك: لا، إزاي ما عندنا العلماء؟ العلماء اللي عندنا يا أخوانا لا يكفون عشر الأمة الإسلامية، لا يكفون عشر الأمة على الحقيقة، ده احنا محتاجين قد العدد الموجود 10 أضعاف، 10 أضعاف. فلذلك لم يترك الناس سبيلا لطلب العلم، وليس في إمكانهم إلا وفعلوا. والشيء والشيء يذكر. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهذا من فقراء العلماء، يعني يقول لو كان معي ديناران لسمعت من وهب بن جرير، لكن ما كانش معاه دينارين يعد البحر، فأجر من نفسه جمالا ليسمع من عبد الرزاق في بلاد اليمن، وصحبه في هذه الرحلة إمام الجرح والتعديل بلا منازع يحيى بن معين، وكان معهما أحمد بن منصور الرمان. الإمام أحمد زكى يحيى بن معين، قال الناس عيال على يحيى في الرجال، وقال أعلمنا بالرجال يحيى بن معين. فذهبوا إلى بلاد اليمن وأخذوا الحديث عن الإمام عبد الرزاق، وفي طريق العودة إلى بغداد فك الله أسرها، أراد يحيى بن معين أن ينزل الكوفة إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، فأراد يحيى بن معين أن ينزل إلى الكوفة بالمرور على أبي نعيم الفضل بن دكين، وهو إمام حافظ ثقة. فقال يحيى لأحمد بن حنبل: أريد أن أختبر أبا نعيم. فقال: لا تفعل، إن الرجل ثقة. قال: فما بد، لازم أختبر. فذهبوا إلى أبي نعيم، فخرج إليهم وجلس على دكان أمام بيته، وجاء يحيى بن معين ب30 حديثا من أحاديث أبي نعيم، وهو يقرأ على أبي نعيم، وبعد كل 10 أحاديث وضع حديثا ليس من حديث. فقرأ يحيى 10 الأول، ولما جاء الحديث 11 وقرأ قال: ليس من حديث، اضرب عليه، اشطر. فشط. بعدين قرأ 10 التانيين وقام جايب الحديث الذي ليس من حديث، قال: اضرب عليه، ليس من حديث. بعدين غضب بقى. وبعدين 10 التالتين وجه يقرأ الحديث، فدارت عينا أبي نعيم، عمل بقى زي الايه الرادار، واخد بالك انت ان في طيارة معادية، واخد بالك، بتهاجم الموقع، فعرف بقى ان فيه مشكلة هنا. فامسك بيد احمد بن حنبل وقال: اما هذا فاورع من ان يفعل ذلك. احمد بن حنبل ما يرضوهوش ان بعد العمر ده في نشر السنة يضيع رأس ماله، ها، ويتهمني ان انا عندي غفله في الحديث وان الناس بتدخل على حديث. واما هذا على احمد بن منصور الرمادي فاقل من ان يفعل ذلك، وما هو الا من فعلك يا فاعل. وقام جايب رجله خطه في صدره وقعه من على المصطبه دي، فنزل على ظهره اتقلب ليحيى بن معين، ثم قام مغضبا ودخل واغلق الباب. فقال احمد ليحيى: أما قلت لك إن الرجل ثقة؟ قال: والله لرفسته إلي أحب إلي من سفرتي جميعا. فأحب هذا الشيء ولم يعني ينفس عليها أي شيء عباد الله. فنحن نريد حقيقة أن نحيي تراث الآباء والأجداد. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قيل للإمام الشعبي: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد، أي على النفس، والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. يعني رجل واضح الطريق، واخد بالأسباب جميع ليصل إلى تحصيل العلم. فلذلك نحن نريد حقيقة عودة مرة أخرى إلى حمل هذا التراث بحق، ولن تعود أمتنا إلى سالف مجدها وعزها إلا من جراء العلم. طول ما الجهل هم المتسلطين، إيدك والأرض من أي إصلاح. فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدمه، إذا كان واحد جاهل منكر للنبوة، ها بياخد 200,000 من خزينة الدولة، جائزة الدولة التقديرية، وهو جاهل حتى في العلم الذي أعطوه الجائزة من أجله. ولذلك عبادة بن الوليد بيقول: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، قبل أن يهلكوا، لأن موت العلماء به ذهاب العلم. ومن آخر ما أصابنا موت العلامة الأزري الأصول الفقيه الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، كان عالما كبيرا مجتهدا إماما متبوع القول على فتواه نور، مات رحمه الله تبارك وتعالى في الأسبوع الماضي. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاع، ولكن بقبض العلماء. العلم ربنا ما بيرفعوش هكذا بعد إذا أنزله إلى الناس، أما كيف ينفع العلم؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لابد للناس من رؤوس، فإن كان الرأس عالم سلم القوم وغنم وسعي، وإن كان جاهلا اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال عليه الصلاة والسلام: ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، لا له في العير ولا في النفير. ياخذ 200,000 جنيه من خزينة الدولة؟ لو كان هناك قاض شرع لحجر بالسفة على من أعطاه هذه الجائزة. رجل بيقول إن الرسول ما هوش نبي ولا بيوحى إليه، وجده عبد المطلب هو الذي سعى لتأسيس هذا الحزب الهاشمي للسيطرة على بلاد الحجاز. أي والله، كلام مكتوب في الكتب، كلام مكتوب في الكتب، وبيذاع في القنوات الفضائية في العمل، يعني شاهد تحت السلم وبيقول لاتنين تلاتة. ليه مثل هذا الرجل يأخذ جائزة الدولة التقديرية؟ ليه؟ لأن الذي أعطاه إياه يريد منصبا لن يمر إلا عن طريق اليهود، وهذا الرجل هو كلب اليهود في بلدهم، فلا بد من إرضائه عشان عاوز يقعد على الكرسي. فلذلك إن موت العلماء مصيبة عظيمة، ومن علامات الساعة أن يرفع العلم وأن يفشو الجهل. ثم الوقفة الثانية مع الحديث هي قصة الحديث، لما قال له: يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي مال أي دين على فلان ابن فلان الحرامي، فأتيت أهله فقلت: أثم هو؟ قالوا: لا، مش موجود. فخرج علي ابن جفر له، فقلت: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمه. المكان الخزنة اللي بتحط فيها الهدوء، سمع صوت أبو اليسر دخل جلي واستخبى. فقال له اخرج إلي فوالله لقد علمت أين أنت، يعني ما خرجت ساجيب. فخرج إليه وقال ما حملك على أن اختبأت مني؟ إيه اللي حصل؟ ليه؟ فقال أنا والله أحدثك ولا أكذبك، والله لقد خشيت أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. أربع أمور هي التي حملته على أن يختبئ. أول حاجة خايف أنه يكذب عليه، يقول له ده كان واحد هيجيب لي فلوس النهاردة بس حصلت له ظروف، حادث في الطريق فما جاش، خد بالك. أو أعدك فأخرف، بكرة الفلوس هي طلعت من هناك جاية بكرة، وبكرة ده السنة الجاية واللي بعدها لسه بكرة برضو ما جاش عنده. أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك، دول اتنين. طب والتالتة؟ وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو جاز لي أن أكذب على الناس جميعا وأن أخلف مواعيدهم جميعا لا يليق بمقامك الشريف أنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده مش أي صاحب، أبو اليسر ده رجل من عظماء الصحابة. وهذه المحاضرة قلتها في بعض المساجد، وكنت بضحي بعشرين جنيه من جيبي، عشرين جنيه مصري ملهمش لازمة، أخذ بالك، للي يقول اسم أبو اليسر. وإلى الآن الحمد لله العشرين جنيه نايمة في جيبي لم تبرح، وما فيش مانع أن أنا ضحي معاكم برضه، واخد بالك. وحد يتفضل علينا مما أفاض الله عز وجل عليه يقول لنا اسم أبو اليسر، ما عدا سامي والشيخ محمد، عشان هم سامعين قبل كده. ها؟ يا اخوان ها؟ مية؟ خلاها نايمة؟ طيب ماشي، هنفضل نايمين كده إن شاء الله في العسل يعني. أبو اليسر هو كعب بن عمرو رضي الله تعالى عنه الأنصار، أحد من شهد بدرا من الصحابة، يعني ده مقام شريف أصلا إن يبقى الإنسان ده بدري، دي منقبة عظيمة جدا. وبعدين شهد بدرا وله من العمر 20 سنة، ثم هو الذي أسر العباس بن عبد المطلب يوم بدر، يعني إذا ما عرفناش الأولانية أنه هو من بدر، ها؟ اللي أسر العباس هو أبو اليسر، وكان رجلا قصيرا، وكان العباس رجلا سمينا بدينا قويا. فلما قيل لأبي اليسر كيف أسرت العباس، مستغربين جدا، واحد قصير والتاني ما شاء الله يحطه في جيبه، ها، ومع ذلك أسره ازاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعانه بملك كريم، إن الملائكة نزلت يوم بدر، فكان من الأعمال التي قامت بها الملائكة إن ملك أمسك بالعباس لأبي ياسر حتى أسره. وكذلك هو آخر بدري مات رضي الله عنه، آخر البدريين وفاة هو أبو اليسر كعب بن عمرو رضي الله تعالى عنه، مات سنة 55 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نرجو أخوانا ألا ينسى هذا الرجل العظيم، ها، كعب بن عمرو شهد بدرا، أسر العباس، شهد بدرا وله 20 سنة، آخر البدريين وفاته. فقال له يعني لو جاز لي أن أكذب على الناس وأن أخلف مواعيدهم لا يليق بك لأنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع، وكنت والله معسرا، أنا في ضائقة لا يعلمها إلا ربي. فقال له أبو اليسر: الله، والله. قال: الله. أي والله. فأعاد عليه ثلاثا وهو يعيد عليه الجواب ثلاثا. فجاب الصحيفة من غلام ومحاها أبو اليسر، قال له: دي اللي مزعلك؟ اشكب يا عم، خلاص. إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حلم. رجل صاحب رسالة ما يبقاش بيصلي في الصف الأول والخمس صلوات في جماعة، يخرج الدكان بتاعه يبقى شخص آخر ملوش صلة بهذا الرجل، عنده انفصام في الشخصية. واحد في المسجد بلون والتاني بره بشكل تاني خالص. لا، ده راجل صاحب رسالة، حتى وهو بيطلب الدين لا ينسى أبدا ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من محننا العظيم، أن القول في واد والعمل في واد آخر. وهذا خريف بنا ألا نتقدم وألا نرتدع. قال: شهد بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي وأشار إلى مناط قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل. أنا ما أريد أن أطيل في هذه النقطة، بس لابد من ذكر آداب القرض وآداب المقرض، آداب الاستقرار، أن أنت لو عايز تستدين أو تدين أرض، ما هو الذي يلزم هذا وذاك؟ لأن ثلاثة أرباع القضايا التي بين الناس بسبب هذه المحنة، الديون والحقوق، الشيكات المضروبة والوصولات المزورة، بلاوي، خراب زمم عظيم بسبب ضياع الإيمان والغفلة عن أن العبد سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى: مالك؟ من أين اكتسبت؟ وفيما أنفقت؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لو ظنوا وعقلوا ذلك والله ما فعلوا مثل ما يفعلون الآن، تنوء أرفف المحاكم ومكاتب المحامين ومكاتب الخبراء بآلاف القضايا المزورة بسبب هذه الأوراق التي ليست بصحيحة. ويأتي شهود الزور يزيدنا الطين بلة، فليتق الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يأكلون سحتا، وستكتب شهادتهم ويسألون. أيها الأخ الحبيب، يا من أردت أن تقترض، أولا إلجأ إلى ربك عز وجل أولا، فهو الغني خزائنه ملأى سحاء الليل والنهار. ها، السح هو الصب يا اخوان، سحاء الليل والنهار، ربنا بيصب ها الإنفاق على الخلق صبا، سحاء الليل والنهار. انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغب ما في يمينه سبحانه وتعالى، لم ينقص ما عنده تبارك وتعالى. فأول ما تحصل لك ضائقة ما تهرولش للاقتراب، إلجأ إلى ربك عز وجل الغني المغني سبحانه، ألا يحوجك إلى أحد من عبيده، وأن يجعل أمرك إليه وحده سبحانه. ليه؟ لأنه هو الغني على الحقيقة. ثانيا لأن الدين والقرض خطر على دين العبد. الاقتراض صحيح فأصله مباح، مباح، بس ما يترتب عليه من مفاسد لا ينفع، خطر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستعيد من الدين. في دبر الصلاة قبل ما يسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحن، وأعوذ بك من فتنة الممات، وأعوذ بك من شر المأثم والمغرم. المغرم ايه هو المغرم؟ ثقل الديون، ما عادش قادر يقوم. والغارمين دول لهم سهم ونصيب في الزكاة، اثقلتهم الديون. فقيل: يا رسول الله، ما اكثر ما تستعيذ من المغرم؟ احنا بنسمعك كتير قوي: واعوذ بك من الفقر، اللهم اغننا، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. نسمعك كتير قوي تستعيذ من الفقر ومن الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخطأ. زي الرجل الصادق اللي معانا ده، خايف من الخطر ده. طب هو دلوقتي الكذب وإخلاف الوعد ده كبيرتان من الكبائر، يبقى إذن أصل القرض وإن كان مباحا طالما أنه سينفق في حلال، لكن بيترتب عليه خطر على دين المرء. ده كل نفس مرهونة حتى يقضى دينه. الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. يبقى خطر ولا مش خطر؟ خطر عظيم. يبقى تدعو ربك عز وجل ألا يخرجك أبدا إلى هذا الخطر أبدا. طيب، فإن كان لا بد، ما في بد، دعوت الله وتبتلت إليه ولم يقضى الأمر، وعزم الأمر أنه لا بد من الاقتراض، أولا تبحث عمن تقترض منه. لا يحل لك كمسلم عبد لله عز وجل وكمسلمة أمى لرب العالمين أن تقترضوا بالربا الذي عنوانه خراب البيوت وإذن حرب ممن لا طاقة للعالمين بحربهما فأذنوا بحرب من الله ورسوله. انت يا عبد يا ضعيف، وانت يا أمة الله، لكما طاقة بإذان حرب من الله ورسوله، فاحذر يا عبد الله، لا يغوينك شياطين الإنس والجن ويزينون لك أكبر الكبائر الربا بأن انت معذور، ان انت مضطر، وهتعمل ايه؟ لا يا عبد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسب، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. عاوز بس ربنا سبحانه وتعالى يرى منك الإلحاح والاعتصام به وحده، وان انت هتصبر قدر صبرك هيبقى قد ايه، مجرد ابتلاء. فاذا صفرت به نجوت يا عبد الله من المهالك. فيقول لك: هعمل ايه يا عم الشيخ؟ البنت جالها عريس واللي جاء على قد الرايح، وانت عارف المطبخ بتاع البنت دلوقتي بقد 20,025، مفيش قدامي غير القرض للبنت. اقول لك: عم الحاج، تسمع كلامي؟ اقول لك: اسمع. عنها ما اتجوزت البعيد. انت بتقول لي: اي انت تدخل نفسك جهنم عشان تجوز المحروسه؟ ما جايز تجوزها النهارده وتقعد جنبك بكره بقى انت عملت ايه؟ خسرت دينك واللي انت كنت عاوزه لم يتم. يعني اعمل ايه؟ يعني نصف سبع البرومبه اللي جاي دي لو هيكلفك ما لا تطيق قول له يا عم ما عندناش جواز وربنا يبعت لنا راجل على قدنا نعرف نتفاهم مع بعض وربنا سبحانه وتعالى هو المستعان والمغني الغني سبحانه وتعالى. فحذاري يا عبد الله. يعني ما ينفعش الاضطراد بالربا خالص، ينفع في حالة واحدة، إذا جرانك رمم فرخة ميتة عتكون وما فيش قدامك إلا هي الميتة اللي هتاكلها، لو حلت لك هذه حل لك الربا بمقدار الضرورة هذه، ما دون ذلك حرام. ولن ينجح السعي الذي أردته بهذا القرض. طبعا كانت المسألة سهلة، وبنك الائتمان الزراع عايزين نجيب جرار ولا مكنة مية ولا دراسة ولا مش عارف ايه، ها؟ وبعدين الراجل بقى مش عاوز الحاجات دي، ده عاوز يجامل، جاله ابن خالته ولا ابن عمه هات الحيازة بتاعتك ويروح، والراجل مشكور رايح بقى يجاهد في سبيل الشيطان ويساعد قريب. حرام عليك يا راجل، انت بتضر وبتضر نفسك. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الربا آكل وموكل اللي بيسهل له الأكل وكاتبه وشاهديه. يبقى الربا ملعون، واكل الربا ملعون، واللي بيأكله ملعون، وكاتبه اللي بيكتب بتوع الشؤون الإدارية والمالية، ها، والشهود اللي بيشهدوا على هذا العقد، كل دول ملعونين من قبل الله عز وجل. يبقى اوعى تعدي من قدام بنك خالص، حود من الشارع اللي وراك، تروح تشوف حد يقرضك قرض حسن، مفيش اصبر. الدنيا هينة والله يا اخوانا، هينة. لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، بس هي ما تسويش. عشان كده الكفار يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. اذهب إلى من يقرضك قرض الحسن، وإن عجزت قدامك بقى مسائل التقسيط، هات وخلاص. ولا غالية بالتقسيط معلش، بس حلال حلال، فارق عظيم. يقول العلماء: إن الذي يأكل بالربا كالذي يشرب من ماء البحر المالح، كل ما يعبي كل ما يزداد عطش، عاوز يعبي كمان، لا ينتهي حتى يهلك، يخلص خالص ما يبقاش في نفس. فالربا ده حقيقة اللي عاوز يخرب بيته يروح يقترب بالربا، عمر الربا ما بيعمر أبدا أبدا. هيعمر ازاي وهو في اذن حرب من الله ورسوله؟ ايه ده؟ طيب، وجدت من يقرضك، قبل ما يديك الفلوس تنوي بينك وبين الله انك تؤدي هذا القرض. من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ذي العزة والجلال هو اللي بيأدي عنك، انت عاوز ايه بقى؟ ليه؟ انت واخدها وفي نيتك الاداء. طب والتاني بقى، ها، بتاع البيضة والحجر والثلاث ورقات اللي بيضحك على الناس ويطلع فلوسهم كأنه بيعمل لهم تنويم مغناطيسي. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. كل مشروع يدخل فيه باموال الغلابة عين يضيع، ويبدأ من الصفر تاني ما يهمش، يضحك على شوية ناس تانيين وينصب عليهم نفس الكرب، أتلفه الله. فلذلك إنه يا عبد الله الأداء، إن أنت هتأدي وأنت صادق مع ربك في هذه النية، ثم بعد ذلك لا تقترض فوق الحاجة، ما تاخدش زيادة في القرض، ما تزودش البلاء على نفسك. يعني محتاج ألف يبقى هو الألف، ألف وواحد لا. ليه؟ لأن احنا قلنا أن في خطر بيترتب على ذلك، فخذ على القدر، ولو استطعت أقل من قدر افعل. لأن أحيانا الناس لما بتخش على مسائل التقسيط وتلاقي المسائل سهلة، ها تبص تلاقي الموظف ياخد من هنا وياخد من هنا وياخد من هنا، في الآخر يعني ما عادش باقي من المرتب حاجة خالص، ها يرجع يختاز تاني. طب هو جاب تلاجة وجاب غسالة وجاب موكيت وجاب مش عارف ايه وملى البيت حاجات، بس العيال مش هتاكل الحاجات دي، ها مش هياكل الحاجات دي، عاوزين اكل وشرب ومصاريف. فلا تقترض الا بقدر الحال. واحيانا الناس بتقع في خطر عظيم، ان ممكن واحد صاحبه معاه فلوس يدينا 10,000 يديه يعمل بهم ايه، عاوز صاحبنا ينمي التجاره بتاعته. طب هو صاحبك مفكر ان انت مثلا راجل مزنوق او عندك ظروف او بتاع بيديك، طب ما هو اولى ان هو يستثمر اموال، طب ما تاخد منه الاموال ديت على الربح والخسار، يبقى شريك لك في النجاح ويحمل معك اذا كانت الاخرى، فهو اولى ان يستثمر اموال. فانت لما تاخد قرض يبقى انت فعلا محتاج وهناك داع لهذا القرض. بعد ذلك اكتب يا عبد الله القرض، يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. احنا اصحاب، احنا اخوات، احنا قرايب، ما فيش بيننا اخوانا، كل ده على العين والراس، بس نكتب برضه ونكتب قيمه القرض. اوعى يا عبد الله تعمل شيك على بياض، اوعى، هذا سفه، سفه وقلة عقل ودين في آن واحد. تعمل شيك على بياض ليه؟ تضع رقبتك تحت سيف غير كلمات، يقول لك هي المصلحة والعرف كده، لا سيب التجارة دي خالص وشوف لك باب ثاني، ما ينفع. افرض ان الرجل ده أمين ولن يغدر بك، مات تاني يوم الصبح، امرك هيبقى في ايد مين؟ الله اعلم بقى، الله اعلم. انا اعرف رجل عندنا كان معه قرابة 1,000,000 جنيه بيشغلها للناس، وبعدين شاف تاجر كبير من اصحاب المقلة عندنا، ناس رجل صعيدي شاف، وسمعته في السماء في التجارة وتجارته ماشية، فقال له خد المبلغ ده شغله معاك. بعد 6 أشهر مات الرجل في حادث سيارة انتهت، صاحبنا راح يطلب الفلوس، لقى الست هي اللي قاعدة على الكرسي مكان الراجل، قال لها الحاج كان واخد 1,000,000 جنيه وبتاع، وكان بيدينا كل شهر كذا على ما بنتحاسب وبتاع. طبعا عندنا المخازن بتاعة المقلة والحاجات ديت قدامها على طول تراب العسوي، قالت له انت هتعدي الطريق ده هوت تلاقيك قدام قبر الحج، روح يا عم وتفهم مع بعض. وشرد هذا الرجل والله، شرد، لانه ليس المال مال، وهو لم يحتر لما اخذ من الاموال. فاكتب واكتب اللي انت خدته بس، وتكتب الاجل اللي انت هتسدد فيه برضه، بعد سنة بعد شهر بعد 5 سنين تكتب، ماشي. ثم بعد ذلك ان رزقك الله عز وجل الاداء قبل الميعاد، فانا كنت بسمع كلمة ما اعزبها في الاذن ايام زمان، يقول لك يوم السداد يوم عيد، يوم السداد ده يوم عيد. وفوجئت سبحان الله ان الحافظ العراقي رحمه الله له رسالة اسمها قرة العين بسداد الدين، قرة العين او قرة العين بالمسرة بسداد الدين رحمة الله عليه. فقلت سبحان الله، احيانا الناس العوام يعني بيأتوا بالاشياء الشرعية يعني يكون لها أصل. وذكر رحمه الله يعني آداب الدين والقرض وأشياء عظيمة في هذه الرسالة فليراجعها من يقف عليه. فإذا رزقك الله عز وجل الأداء قبل الميعاد فسارع يا عبد الله مخافة أن تأتيك منيتك وزمتك مشغولة بهذا المال. ما تستناش الميعاد، ما تقولش لسه شهر أدور القرشين دولي ويجي حاجة، ما أنا لسه في السماح. لا، ده الرجل ده أقرضك الوقت وفرج كربتك ويسر عسرتك، فبادر يا عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: وهل جزاء السلف إلا الحمد والوفاء؟ ها؟ هل جزاء السلف إلا الحمد والوفاء؟ فبادر يا عبد الله بادر. ثم إذا أوفيت دينك أول ما تطالب الورقة اللي أنت كتبتها أكد أنه خطك وانبطل، ها؟ أمحها وأقطعها بعد أن تدفع ما عليك. ولا بأس أبدا أن تكرم من يسر عسرتك وفرج كربتك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ادعو له بالبركة، بارك الله في أهلك ومالك، وأخلف الله عليك بخير، وطرح الله عز وجل في مالك البركة، وكثر الله في المسلمين. هذا الكلام ينزل بردا وسلام على، يعني إن الرجل يحس أنه أعطى لإنسان نبي، ليس كهؤلاء الذين يأخذون الأموال ولا يعيدونها، يرون أنهم أولى بالأموال من أصحابه. فلذلك أشكر هذا العبد وادعو له بظهر الغيب وأمان، وبين له أنك تعرف قدر ما أحسن إليك من المعروف. ثم لا بأس أبدا إن كان عندك يسر أن تكرم هذا الرجل، كرمه لا بأس بالزيادة. أن أنت لو كان أقربك 1000 جنيه تودي له 1000 جنيه وتاخد 2 كيلو فاكهة معاه، أو 2 كيلو حلويات مثلا، أو حاجة أنت عارف إن هو بيحبها. هيقول لك: مش كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ أي بس ده، حط كلمة بقى ها عاوزين نزودها في القاعدة دي: كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. كلمة مشروطا دي مهمة أوي. يعني لو صاحب القرض قال لك: خد 1000 جنيه وبخلى عندك دم كده وهات 2 كيلو فاكهة، يبقى ربا وهياكلهم سحت في بطنه بعيد. لكن لو انت وديتهم عن طيب نفس وشكرا عمليا لهذا الرجل فلا حرج عليك ولا عليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من رجل بعيرا، فلما جاء وقت الأداء قال عليه الصلاة والسلام: أعطوه بعيرا. فذهبوا يطلبون في الموجود فلم يجدوا مثل سنه، فقالوا: يا رسول الله، ما نجد إلا أكبر أو أعظم منه. فقال: أعطوا. طبعا لما يكون أكبر منه في السن ها فهو أزيد منه في الثمن. فقال: أعطوه، فإن أحسنكم أحسنكم قضاء. فهذا الحديث يدل، حديث البخاري ومسلم، يدل على أن الزيادة من المدين للدائن طالما أنها ليست مشروطة حلال ولا غبار فيها. طيب، وإن عجزت يا عبد الله وأصبت بمصاب فعجزت عن السلام، ماذا تفعل؟ لا تغير عنوانك، ولا ترمي شريحة المحمول، ها؟ ولا تطفش وتهجي وتسيب البلد. اصبر على أمر الله، ها؟ وكن صادقا مع ربك ومع الناس، فالصدق من جاء. تذهب لدائنك، ما تخليهوش يجي، انت تروح زي ما انت سعيد كده ها وكنت متلهف وجايب له حيل عليه الدنيا كلها وانت بتاخد القرض، روح برضه لغايه بيت قول له حصل كذا كذا بما يرضي الله، وربنا سبحانه وتعالى شهيد على ما اقول، وارجو منك ان تنظرني الى ميسره، ولا بأس أن تذكره بقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولو حفظت حديث أبو اليسر ده مش مانع برضه تقوله. وأيضا حديث أبو قتادة عند الإمام مسلم أنه طلب غريما له فتوارى منه فلقيه فقال لما فعلت ذلك؟ قال كنت معسرا. قال الله أنت معسر فعلا؟ قال نعم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من عذاب يوم القيامة فلينظر معسرا أو يضع عنه. اللي عاوز ينجي نفسه من عذاب يوم القيامة لما يجي واحد معسر ها ينظره أو يخفف الدين، يبقى في احتماله وطاقته لا بأس عليها أبدا، فترغبه. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فإن قبل فجزاه الله خيرا وأخلف الله عليه بخير، وقيض الله عز وجل له أن يعني من ينجيه من كربات الدنيا كما كان سببا في تفريج كربات أهل الإسلام. طيب وإن أبى؟ خلاص حينئذ إن لم تستطع أن تقترض من آخر أو تأتي بمال من أي طريق مشروع، حل لك حينئذ يا عبد الله أن تأخذ من الزكاة أو من الصدقة، لأن الغارم له سهم في الزكاة. هذه آداب سريعة للمدين. طب اللي بقى الذي المقرض بقى نفسه، أولا القرض يا عبد الله شكر عملي لله عز وجل على نعمة المال التي أعطاكها الله وحرم منها الآخرين، مش الشكر تقعد تبوس إيدك وش وضع، لا ده شكر عملي، ربنا أعطاك المال ها وحرم منه جارك المسلم وقعت له ضائقة فطلب منك أن تسلفه، فيبقى الشكر العملي إغاثة هذا الملعون وتفريج كربته وتيسير عسرته. ها لأن إحنا أهل الإسلام يقولنا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسقم، ما تقولش أنا والطوفان من بعد، لا ده يبقى فيه خلل في تصورك وفي إيمانك. انت خوف ده هو يعني لا يبلغ العبد كمال الايمان حتى اذا اصيب اخوه قال يا انا المصاب بمصيبتي دونك، انا المصاب بمصيبته دونك، فهذا شكر عملي على نعمة المال. طيب الامر الثاني ان تأخذ اجر الإقرار. روى الإمام أحمد بإسناد على شرط الإمام مسلم من حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أقرض مسلما كان له بكل يوم مثله صدقة. يعني انت اقرضت اخوك 1000 جنيه كل طلعة صباح كأنك انت تصدقت بال1000 جنيه، قاعد يا رجل شهر كأنك تصدقت في الشهر ده بكام؟ 30,000 جنيه، سنة ها 360,000 جنيه، ان شاء الله. بس طبعا ما يقول لك عيشني النهاردة وموتني بكرة وجوحة يا عم الشيخ أولى واخد بالك بلحم طوره ها؟ لا الذي يريد الدار الآخرة بيعلو عن هذه. فرضى ربنا سبحانه وتعالى موسع له وعنده خير، ها؟ لا يحرم نفسه من الخير، يبقى هو محروم فعلا. ثم سمعته يقول: ومن أقرض مسلما كان له بكل يوم مثلين صدق، يعني ضعف. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول من أقرض مسلما كان له بكل يوم مثله صدقة ثم مثليه صدقة. قال: من أقرض مسلما كان له بكل يوم مثله صدقة ما لم يحن الأجل. هو اتفق معاك، قال لك الألف جنيه ده هي بعد شهر، طول الشهر ده كأنك انت بتتصدق بالألف جنيه كل يوم. فإذا حان الأجل فأنظره لعسره كان له بكل يوم مثليه صدق. يبقى انظار المعسر ده أجر عظيم ولا لا؟ عظيم جدا 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 يا اخوان. فيبقى له نصيب في هذا الأمر. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين حديث الرجل الذي كان يداين الناس، فكان يقول لغلمان: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عنه. فلما قبض قيل له: هل لك من حسنة؟ قال: لا، إلا أني كنت أداين الناس، فكنت أقول لغلمان: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عنا. قال الكريم سبحانه: أنا أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه يا ملائكة. يبقى اللي هينفس ربنا هينفس عنه، واللي هينظر ربنا سبحانه وتعالى سينجيه من العذاب ويظله في ظله، وكذلك يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه في الآخرة. وكذلك كما أمرنا من اقترض أن يكتب، صاحب الدين نقول له: اكتب ولا تزد يا عبد الله عن قيمة الدين، لا تزد ولا يحل لك أن تزيد. ثم بعد ذلك يا عبد الله، أنت لا يجوز إذا تأخر صاحب الدين أن تزيد عليه شيئا، هذا ربا حرام، خصوصا الجماعة اللي بتعاملوا بالتقسيط، يعمل حاجة اسمها غرام التأخير، داربة. لأن طالما البيع قضي على أقساط معلومة، حتى لو تأخر صاحب الأقساط لا يحل أن تزيد، لأن هذا دين. فإن زدت عليه شيئا وقعت في الربا. لما الناس هتماط، لا تعامل إلا من تثق أنه سيؤدي. احتط بأي وضع آخر، خلي فيه وسائل ضرب، لكن إياك يا عبد الله أن تأكل الربا وأن تدخله على زوجك وعيالك. فهذه فوائد سريعان في آداب القرض ومن يقرض. وإذا اتبعناها يا عباد الله، يوشك والله أن تكون المعاملات بيننا على يسر وسهولة، ليس فيها كذب، وليس فيها غدر، وليس فيها خيانة، وليس فيها إخلاف وعد، وليس فيها أكل أموال الناس بالباطل، بل تكون المعاملات التجارية طاعة لله عز وجل، يدخل المتعاملين بهذه الصورة في رحمة الله عز وجل ورضوانه. إخواني الأحبة، أطلنا عليكم فسامحونا، سامحكم الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يهدينا وإياكم إلى صراط مستقيم وإلى سبيله القويم.
وأن يأخذ بأيدينا وأيدي أهالينا وذرياتنا وإخواننا إلى جنته ودار كرامته ورضوانه سبحانه وتعالى. نسأله تبارك وتعالى أن يصلح من شأننا وأن يردنا إليه ردا حميدا وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته. نسأله جل في علاه أن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عمن سواه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تقلنا لأحد سواك. اللهم لا تذل رقابنا وجوهنا لغيرك يا مالك الملك يا قوي يا متين يا جواد يا كريم. نسألك أن ترحمنا وأن تجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.